بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب طريق الهجرتين. كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم عليه رحمة الله، وهذا هو الدرس الثاني في شرح الكتاب. وقد مر معنا في اللقاء الماضي أنني ألجأني إلى أن أتخصص في علم التزكية، علم التربية، علم القلوب، علم الوعظ والتذكير. هذا علم حاجة الناس إلى ذلك، وأريد أن أشير إلى أن لنا كتابا كبيرا تخطى 1000 صفحة اسمه علم القلوب. أسأل الله أن ييسر إخراجه. علم القلوب لماذا؟ ليه؟ احنا السبب اللي دافعنا للكلام في هذا الموضوع هو ان ليه طريق الهجرتين؟ ما كنا نشرح اصول فقه، نجيب الورقات، وسبق لي ان شرحت الورقات للامام الجويني، او نجيب كتاب فقه نشرحه، او كتاب عقيدة، او كتاب تفسير، او الى اخره. ليه علم القلوب؟ قلت لان الله جل جلاله قدر أن سيرني في هذا الطريق، فوجدت أن هذا العلم من أهم العلوم على الإطلاق. 1، لأن القلب هو مناط الأعمال وبه صلاحها ومنه فسادها، فمن العباد من صلح قلبه وسلم فعاش جنة الدنيا وأنيس بالقرب من مولاه وقرت عينه بالله ثم فاز بجنة الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الناس من مات قلبه لأنه عاش لهواه فأعمت قلبه المعاصي والمخالفات. قال الله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 2، تعبيد القلب لله. فالقلب في الأصل عبد، ولكنه لما فسد عمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. 3، نخش في الموضوع بقى. لأنه أيما علم من علوم الشريعة، فقه، عقيدة، سيرة، تفسير، لغة، أصول، مصطلح، أيما علم من علوم الشريعة لم يرتبط بهذا العلم، علم الايه؟ القلوب. خليك معايا، احنا بنتكلم عن ايه؟ علم القلوب. ايما علم من علوم الشريعة لم يرتبط بهذا العلم ولم يجعل هذا العلم حاكما عليه فإنه يخرج عن الإطار الرباني المطلوب في علوم الشريعة. ألم ترى يا عم مصطفى، ألم ترى أنه إذا درس طالب العلم الفقه أو أصل الفقيه مسألة ولم يتحل بالتقوى والمراقبة خرج به الفقه إلى الهوى، صح ولا لا؟ وإذا اشتغل رجل التفسير أو عالم الحديث بعلومهما بعيدا عن مراعاة أحوال القلوب فلا شك أنهما أيضا سيضلان بفهومهما. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ها؟ ربنا ها؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أربعة، علم القلوب من الأصول المهمة لهذا الدين، وإن شئت فسمه علم التزكية، لأن التزكية المقصود بها تطهير القلب، لأن معنى التزكية التطهير والنماء، تطهير الشر الذي في القلب والنماء تنمية الخير الذي في القلب. ربنا سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. كل نفس فيها خير وشر، التزكية يعني انك انت تشيل الشر وتنمي الخير. انت فيك خير، بتحب تصلي، تحب تقرأ القرآن، وفيك شر، بتحب تبص على الزون، تحب تكذب. الغي الشر ده وكتر الخير ده، يبقى دي اسمها ايه؟ التزكية، التطهير والنماء. ولذلك كتير لما اول حديث سيدنا النبي صلى عليه قال رسول الله صلي عليه، صلي على النبي لله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث النعمان بن بشير: الحلال بين ها والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى سيدنا النبي قال لك في الأول صل عليه يا عم صلى الله عليه وسلم، في الأول الحلال بين والحرام بين، لكن لن يلتزم أحد الحلال البين والحرام البين إلا إذا صلح قلبه. الحديث كده، الحلال بين الحرام بين، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح، هو كده. مهما قلنا للناس حلال حرام يجوز لا يجوز، ولا حد يسمع كلامك إلا إذا صلح قلبه، صلح قلبه. خمسة، أن الحاجة في عصرنا ماسة بطريقة أشد إلى كتاب واضح بسيط يعالج تلك الأمراض القلبية ببساطة تتناسب وأفهام الناس في عصرنا. في أخ بعت لي رسالة المرة اللي فاتت معترض على القصتين اللي أنا قلتهم، اللي هم الرجل اللي كان يعني الاثنين اللي كان عندهم مشاكل قلبية، الاخ معترض انت قلت الحاجات دي فانت كده بتشجعنا على المعصية. انا بشجعك على المعصية. الشاهد ايه بس؟ ان بقول لك الراجل اللي اشتكى انه بيصوم ويطعم ويقوم وبعدين يحصي، كان بيتكلم وهو منهار منهار، والله العظيم منهار اشد من انهيار امرأة فقدت عزيزا لديه، منهار في البكاء، يقول انا بصمت النهار وبعمل كذا واجي في الاخر احصي. طب ربنا اقول لربنا ايه؟ فانهياره ده بعد ما بيعمل طاعة وطاعة 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 ويروح واقع في معصية، محتاج علاج قلبي، علاج قلبي. ازاي نعالج قلبه انه في الاخر الاعمال دي ازاي تأثر في الاعمال الصالحة بحيث ان نفسه لا تراوده انا معصية، بحيث ان هو ان راودته يستعصم. ده العلاج، العلاج ده علاج قلبي بحت، علاج تربوي بحت، علاج تزكوي بحت. لو راح سأل شيخ من بتوع الفقه والعقيدة هيقول له ايه؟ زي العابد اللي قال له لا اجد لك توبة. الناس النهاردة اعوجت بهم السبل، وانا قلت كتير ان اسهل حاجة في زماننا المعاصي، واصعب حاجة في زماننا الثبات على المنهج. بقت سهلة المعاصي، اضافة الى ما تزعلوش مني انا اسف مش عارف اقولها ازاي، بس اقول الناس مش فاهمين دين. وان كثيرا ربنا قال وان كثيرا من الناس لفاسقون، مش فاهمين دين، الناس مش فاهمين الدين وما بيفهمش الكلام اللي بيتقال. زي ما قلت لكم كتير ان احنا احيانا بنفوت حاجات الدعاء على اعتبار ان كل الناس عارفاها، والاخر تكتشف الناس مش عارفه ولا حاجه. وده عتات الحاجات دي انت قلتها قبل كده 100 مره، اذا عتها تاني يوم احمد ماري يقول لك الدرس ده كله معاد مكرر سمعناه قبل كده. طب ما هو في الوسط هنا في 2-3 اول مره ييجوا، اول مره يسمعوه وما فهموهاش، محتاجين عشان يفهموها يسمعوها 60 مره. واللي بيقول مكرر معده برضه مش فاهم، لو ركز شويه هيلاقي فهم احسن من اللي هو فهمه. اضافه الى اللغه العاميه بتاع الناس افقدت عظمه القران تاثيره في القلوب، ما بقاش فاهم القران بيقول ايه ولا احاديث النبي بتقول ايه ولا كلام العلماء بيقول ايه. مناهج التعليم ووسائل الاعلام وحرب الدين، حرب الدعوة. عشان كده محتاجين كتاب، محتاجين شرح كتاب تكون معالجة واقعية تعالج مشاكلنا الحياتية بواقعية. عشان كده قلت لكم عايزين في درسنا ده ابعت لي قول لي مشاكلك الحياتية الواقعية، مش قلنا كده في الاول ايه مشاكلك الحياتية الواقعية، عشان شرحنا للكتاب ما يبقاش كلام نظري، ما يبقاش وهم بنتكلم في مثاليات لا تطال، لا ده احنا عايزين نتكلم كلام على قد 2014 التزكية 2014. ازاي تقدر تعيش في شارع كله نسوان عريان والبيت فيه تلفزيون ومزيكا والنت بين ايديك على التليفون ليل ونهار، يا اما ازاي تعيش في حياة زي كده بإيمان. لكن هنا استطرادان لابد من التعرض لهما. الاول، اين كتب السلف في موضوع القلوب؟ انا قلت لكم بعد ما كل ما ادخل اغوط شويه في الكتاب بتاع مختصر منهاج القاصدين اقول برضو مش هو ده الكتاب، فين الكتب بتاع السلف؟ يعني لما واحد يجي يسألني النهاردة أنا عايز كتب في علم القلوب أقرأ إيه؟ أقول له اقرأ كتاب بتاع كتب القلوب بتاع أبو طالب المكي؟ اوعى أحذرك. أقول له اقرأ إحياء علوم الدين؟ اوعى أحذرك. ما لا أقرأ إيه؟ الجواب أن السلف رضوان الله عليهم أجمعين لهم كلمات غاية في الروعة والبيان في موضوع القلوب، وإن لم يكن لهم كتب مستقلة في هذا الشأن إلا أن كل من كتب في هذا الموضوع عاله على أقوالهم وتأصيلهم لمسائله، فلا يخلو مثلا كتاب من كتب المحدثين من باب في الزهد والرقاق، صح ولا لا؟ ولا كتاب من كتب الفقه من باب في الآداب، ولكلاهما حديث مستفيض ومتأصل في هذا العلم العظيم. لذلك وإن كنت لا تجد تصنيفا مستقلا لعلماء السلف المحققين في هذه المسألة بعينها، إلا أن كلماتهم مطردة في ثنايا المؤلفات. أما الاستطرادة الثانية هي لماذا برزت بعض الفرق في هذا المكان في هذا المجال أكثر من غيرهم وصارت الإحالة على كتبهم، أقصد الصوفية والأشاعرة تحديدا. والجواب على هذا إنك في كل العصور تجد أصناف الناس متفرقين على قضايا الإسلام، مثل ما يظهر لك ذلك في هذا العصر واضحا في الجماعات الإسلامية والمناهج المتعددة على الساحة. إما بعضهم مهتم بالعلم وقضاياه يؤثر على كل شيء، ثم هو مقصر في جوانب الإسلام الأخرى وقضايا الإسلام الأخرى، وآخر يؤثر الدعوة فهو يؤصل لها ويعتبرها الإسلام كله ويعتبرها الإسلام كله، وثالث يبحث عن إقامة الدولة الإسلامية بالجهاد وتغيير المنكر ويعتبر أن هذا أصل الأصول في الإسلام ولا سبيل غيره، وينسى قضايا العلم والدعوة، ورابع همه العبادة والنسك ودع الخلق للخالق وما لقيصر لقيصر وما لله لله، وخامس يظن أن الدين في كفالة الأيتام ورعاية الأرامل والمعوزين والمحتاجين وهلم جرا. كل من هؤلاء أمسك بقضية واحدة من قضايا الدين آثرها على ما سواها، إما لهوى في نفسه، وإما لحور في البصيرة، أو لخطأ في التأصيل والفهم. هؤلاء كلهم لا ينقصهم الإخلاص، ونحن لا نتهم نياتهم، فطالما سلكوا سبيل الدين نرجو لهم الأجر والثواب على ما يقدمونه في هذا السبيل اجتهدوا، ونرجو لهم العفو والعافية من العقاب على ما قصروا فيه من جوانب الدين الأخرى وخذلوا الدين وأهله. كذلك كان الأمر منذ القديم، سلكت بعض الفرق سبيل التأله والتنسك عباد، وأصلوا لذلك أصولا، وتكلم مشايخهم بكلام سجلوه وكتبوا له الكتب، وزادوا في ذلك وبالغوا حتى نقول أن هذا المنهج شابه كثير من البدع والمحدثات التي أحدثوها لسببين: أولهما أن لذة العبادة تغري بالغلو فيها، وأن التخصص يغري بالانحياز، وإما ثانيا بسبب الغلو في مشايخهم فلا يخالفونهم قط في الترجيح بالذوق والوجد، فكثرت في ذلك كتبهم وكتاباتهم دون السلف الذين اهتموا بالتأصيل ومحاربة هذه البدع. لا خلاص، ستة. مرت بالمسلمين حقبة من الزمن تناوش فيها بعض الناس مسألة ما يسمى بالشريعة والحقيقة على أساس أنهما خطان متوازية. وسبب ذلك أن أهل التعبد والتأله نظروا بمنظارهم الخاص إلى ما عليه أهل العلم من اهتمام بالطلب والتعلم ما يفوق اهتمامهم بالعبادة والنسك. ومن وجهة النظر الأخرى نظر أهل العلم من منظارهم الخاص إلى جهالات وخرافات بعض أهل التعبد، وعللوا ذلك بقلة علمهم، فنشأ من ذلك صورة متضادة متناقضة بين الشريعة والحقيقة حسب التعريف الاصطلاحي آنذاك. ترتب على ذلك شيء من الانفصام بين العلم والعمل. أهل العلم اللي بيأصلوا ويحققوا لما أهل العبادة يبصلهم يقول لك شايف دول بتوع العلم دول فين؟ عمر واحد منهم صعق لما سمع آية؟ عمر واحد منهم بكى لما اسود خداه زي عمر ولا زي ابن عباس؟ عمر واحد منهم ما تخنت رجليه زي سيدنا النبي؟ صام حتى اصفر واخضر؟ فأهل التعبد بصوا لأهل العلم كده، أهل العلم بصوا قال لهم ايه اللي انتوا فيه ده؟ ده كل ده تخريف وكل ده غلط. فحصل انفصال بين العلم والعمل والمعرفة والتطبيق، وتغير حال الناس وخاصة أهل الاهتمام بالدين عن حال السلف الصالح الذين جمعوا بين العلم والتقوى، بين العقل الذكي والقلب النقي. المقصود أنه في بداية الأمر، وكما يذكر البعض، أن هذا المنهج، منهج الصوفية، منهج التعبد وزيادة التعبد، كان مبدأهم في القرن الثالث الهجري. نظروا إلى الجانب الروحي العبادي في الإسلام، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. غلوا فيه وعظموه واعتبروه الدين كله. وتفرغ قوم لهذا الأمر، أن تعبد الله كأنك تراه، واتخذوا الربط والزوايا مدارس لهم فيها تلاميذ يسمونهم المريد، وقسموهم إلى ثلاث طبقات: مريد وسالك وواصل. وللشيخ خلوة وجلوة، وأصلوا لهذا الأمر أصولا، وضعوا لها المتون وتوالوا عليها بالشروح، وكانوا كلما وجدوا كلمة لأحد من الأكابر في قضية القلوب أو قضية العبادة فإنهم يضمونها إلى أصولهم ويدندنون باسمه حتى ينسب إليهم. والحقيقة ما الحسن البصري والجنيد وأيوب السختياني وإبراهيم ابن أدهم وبشر الحافي وأمثالهم ما هم إلا أئمتنا، فيهم نقاء العقيدة وسلامة المنهج. وإن كان هؤلاء يتغنون بأسمائهم ويذكرونها في طبقاتهم، إنما الذي فعله هؤلاء أنهم أطبقوا على كل كلمة من التزكية في التزكية وعلم القلوب وكثرة العبادة فجمعوها وأصلوا من شتات الأقوال ومبسوس الأفعال والأحوال أصولا جعلوها منهجا للتعبد، ثم ابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، واختاروا كلمات بعضها له أصل شرعي وأكثرها لا أصل له، فجعلوا كل ذلك علم الطريق، جعلوا كل ذلك علما خاصا ومنهجا مختلفا، بل جعلوه دينا لهم، وهو بلا شك جزء من الدين. إذا حكم عليه الكتاب والسنة بفهم إذا حكم فيه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهو لازم لجميع المسلمين، ولكن خير فيه دخن، فيه قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. المقصود في كل هذه الاستطرادة الكلام عن أين كلام السلف في موضوع القلوب. نقول إن كلام السلف في موضوع القلوب كثير، وهو الأصل الذي اعتمد عليه هؤلاء وغيرهم في دراسة وفهم وتأسيس علم القلوب. وإن لم يكن السلف لهم كتب مفردة مستقلة في هذا العلم، إلا أنهم أصحاب هذا العلم فيما أعلم والله أعلم. 7. إن كثيرين ممن تكلموا في هذا العلم، علم إيه عم علي؟ القلوب، جعلوه علم الخاصة، مع أنه العلم الذي يطالب به كل إنسان لارتباطه بقضايا يطالب بها كل إنسان. أليس مطلوبا من كل مسلم من حيث كونه مسلما صحة القلب وزكاة النفس؟ أليس مطلوبا من كل مسلم من حيث كونه مسلما حب الله والخوف منه والتوكل عليه وقوة الرجاء فيه سبحانه؟ كلها أمور تكليفية في حق عامة الخلق. قال سبحانه: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. 8. أن هذا العلم في مسيرته التاريخية اختلط فيه أكثر من أي علم آخر أمور جعلته كالألغاز، وجعلته أحيانا وكأنه شيء آخر غير العلم وغير النصوص، بل جعلته أحيانا مستقلا عن علم التوحيد والفقه وأصول الفقه، بل جعلته أحيانا إلهاميا له قوة الوحي في التشريع أو في التقرير. كل ذلك عجيب غريب في علم يجب أن يكون كبقية العلوم الإسلامية محررا منقحا منضبطا. قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. 9. أنه من العجيب أن قارئ بعض كتب الفرق المهتمة بهذا الجانب، من العجيب أن قارئ بعض كتب الفرق المهتمة بهذا الجانب في الغالب يشعر أنه أمام الغاز وراء الدين، وبدلا من أن يكون هذا العلم طريقا للتحقق بالنصوص أصبح شيئا وراء النصوص، وذلك ما يحرج كبد طالب العلم أو المتعبد الذي يريد سبيلا ونهجا يقينيا يسلم به دينه ودنياه وآخرته. 10. أن أكثر المشتغلين بهذا العلم تصوراتهم الإسلامية قاصرة، بل مفاهيمهم لهذا الدين ضيقة، يعيشون بعيدين عن عصرهم وعن بديهيات الإسلام التي ينبغي ألا تغيب عن أي مسلم معاصر. فإن يبقى هذا العلم قاصرا على هؤلاء فإن في ذلك إبقاء لمريد السير إلى الله في أجواء غير صحية. لذلك كان لابد لدعوتنا المدرسة الربانية، وهي مدرسة شمولية تدعو إلى العقيدة الصحيحة الصافية، أن تحرر هذا الموضوع لأنه من المواضيع التي تشكل ألف باء الفاء للإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا الموضوع تحريره ليدخل الإيمان في القلوب. 11 أحد عشر، كل مسلم في الحقيقة سائر إلى الله ما دام يفعل ما أمره الله عز وجل وله حظه من أحوال مقامات السير بذلك. ولكن البحث عن الكمال والوصول إليه وإتيان البيوت من أبوابها ومعرفة من أين تصدر وكيف ترد، البدايات والنهايات والحدود والقيود والمقامات والأحوال كلها دنياها وعلياها، هذا الذي يطلق عليه اسم السير الكامل. هذه كلها علمها من العلوم الخاصة التي تسمى فروض الكفايات، بل أحيانا تكون في حق بعض الناس من فضول القول. ومن هنا تدرك غلط الذي لا يتصور أي سير إلا من خلال طريقته. سئل بعض السلف كيف الطريق إلى الله؟ قال الطرق إليه كثيرة، وأصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعقدا ونية. طب صلى الرسول، قال له كيف الطريق إلى الله؟ قال الطرق كثيرة، الطرق إليه كثيرة، وأصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن الشبه اتباع السنة ورسدنا النبي قولا وفعلا وعقدا ونية، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فسأله إذن قل لي كيف الطريق إلى اتباع السنة؟ أنت بتقول أسلم طريق اتباع السنة، اتباع السنة إزاي؟ قال مجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ولزوم طريق الاقتداء والاتباع. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا يرد على غلاة بعض الفرق الذين لا يتصورون سيرا إلى الله بدون سير على يدي أهل الطريق. إذ الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى أن تقعدت قواعد علم التصوف ما كان لهم هم إلا دراسة الكتاب والسنة وتطبيق ذلك والعمل والتعبد. فإن لم يكن فعل الصحابة وعبادتهم وهم سادة القوم سيرا فما هو السير؟ لما قالوا له زوجتك على مذهب أبي حنيفة النعمان، قال له طب أنا النبي اتجوز على مذهب مين؟ الصحابة كانوا بيتزوجوا على مذهب مين؟ مالك ولا الشافعي يا ابني ولا أبو حنيفة؟ نفس الشيء. الصحابة كانوا ماشيين ازاي؟ على طريقة مين؟ ايه المقامات اللي كانوا بيمشوا عليها؟ مفيش. قول لي مال ليه دول عملوا مقامات؟ قلنا قبل كده زي بالظبط كده النحو، علم النحو، ان ما كانش فيه عند العرب علم نحو، كانوا عارفين ان ده مرفوع وده مضموم وده مكسور بالسليقة، وكان يطلع العربي يمشي يروح الصحراء مع الاعراب القح يتعلم منهم الفصاحة لحد ما ابو الاسود الدؤلي يا شيخ احمد مراته بنته قالت له ما اجمل القمر. اسكت، في هنا علماء. فقال لها بهاؤه نوره قالت له لا أنا أتعجب. فلطم وقال ما أجمل القمر. التعجب ما أجمل القمر تساؤل، مش كده يا شيخ أحمد ولا العكس؟ العكس. ما أجمل القمر للتساؤل وما أجمل القمر للتساؤل. الشاهد إيه؟ فبدأ يضع قواعد النحو وضوابطه. يعني لو كلمت الصحابي عن المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله ما كانوش يعرفوا الكلام ده، وإنما وضع هذا الكلام فاعل ومفعول به وحال وظرف مكان وظرف زمان والصرف بقى ده ممنوع من الصرف وده إلى آخر. الكلام ده اتوضع بعد الجيل ده خالص نهائي، بعد جيلين ثلاثة. إيه السبب؟ لما بدأ الناس تلحن نفس الشيء برضو الطريق إلى الله. هم كانوا عارفين المقامات دي، الخوف والرجاء والخشية والتوكل واليقين والإنابة والإخبات والإخلاص والسكينة والإخباء وكل والطمأنينة، كل المقامات دي هم عارفينها وبيعملوها بس من غير ما يسموها مفعول به ومفعول لأجله. احنا سميناها بس لما الناس ما بيفهموش لحنوا، بقى في لحن في العمل. فعشان كده ما بنقولها النهاردة مش صوفية، دي مش صوفية، دي ايه؟ علم. زي سائر العلوم اذا ضبطناه به الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طب احنا ليه مهتمين ومركزين في الموضوع ده تحديدا؟ لاننا ديني من 12، نحن في عصر مادي، وهذا يقتضي منا أن نقابله بفكر مكافئ وبحيوية روحية عالية. نحن في عصر شهواني جاهلي، وهذا يقتضي أن نقابله بأشواق روحية راقية مع تأمين الشهوات المباحة وإبقاء نوافذها مفتوحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نحن في عصر قلما يوجد من يضبط نفسه على مقتضى المثل والأصول. امبارح كنت بتعامل مع واحد، كنت بقول وانا كتير انبه ان الناس في زماننا للاسف ضيعوا الاصول، وبقى اهل الاصول اللي يعرفوا الاصول ويتعاملوا بالاصول ويراعوا الاصول ندره. ففي واحد صديق او نسيب انا بقول ان ده من اهل الاصول ويعرف الاصول وحريص عليه، فوجئت انه في ظرف من الظروف بيتبرى من كل الاصول ويتعامل بقلة اصل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فامس اضفت الى كلمة انا كنت بنصحكم لما تيجي تتزوج اعمل ايه؟ دور على بنت الاصول. فقلت اهل الاصول ما ينفعش الا بدين، الا بدين، لانه ساعة مصلحته هيتخلص من الاصول الا اهل الدين. يبقى لازم الاثنين مع بعض، يبقى اهل اصول ودين. انا كنت كتير بقول يا احمد يا كتامة ان في فرق بين الالتزام والجدعنة. مش كل ملتزم جدع ولا كل جدع ملتزم، في عيال كده جدعان رجاله جدع تعتمد عليه بطل، لما تيجي تعوزه تلاقيه. انت جدع عياض يا بطاقيه خضر، انت باين عليك جدع. المهم وكنت بستدل دايما بان دول الجدعان دول يا دي احمد ندره. الرسول قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم نجدة الصحابة ثلاثة، نجدة الرجل النجدة الجدع ده اللي هو لما زي ما قلت لك كده تتكى عليه تلاقيه راجل يسندك معاك بطل. دول ندرة انك تلاقي الراجل ده ندرة. وقلت ان احيانا بتلاقي ده الجدع ده مش ملتزم. انا حواليا ناس كده مش ملتزم بالدين، مش من اهل الالتزام اللي احنا يعني نرضاه ان صاحب اللحية لكن اكتشفت ان هذا الذي لا يخدم دينا ما بيخدمكش تدينا، مش جدع تدينا، اسرع واحد يتفلت منك. الدين يا جماعة الدين، احيانا نجد بعض الناس يعني محب للدين بيخدم جدعنا، ده ما عادش ينفع معانا. واللي احنا عايزينه ده اللي يجمع بين الاصول والدين نادر جدا. عشان كده عايزين نصنع من الاخوة بتوع درس الظهر راجل جدع ودين. ده الرباني الذي يجمع بين دينا ومروءة، دينا وقوة، دينا وشجاعة، دينا وشهامة، دينا ونجدة، دينا. راجل تك عليه كده ما ينخش. موضوع القلوب، علم القلوب. نحن في عصر قلما يوجد فيه من يضبط نفسه على مقتضى الأدب الإسلامي الرفيع، على مثل الإسلام الرفيعة، على أصول الإسلام العظيمة، على دستور الأخلاق في الإسلام. وهذا يقتضي منا إلحاحا على صناعة الرجل الذي يحمل هذه الأصول والمثل والأخلاقيات والمثاليات. إصلاح القلوب والزهد والورع والتقوى وأمثالها. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. 14. لابد لأهل الحق من دراسة هذا الموضوع فتجدد فيه معيدة إياه إلى الأصول الصحيحة ومنابعه الصافية، ومبعدة عنه ما علق به من دخن كثير، فتضع الأمور في مواضعها في هذا العلم وغيره. لابد من الكتابة في هذا الموضوع لتحريره وتنقيحه ووضع الأمور في مواضعها فيه. فلا يكفي أن نذكر الخطأ في الشيء. أنا اكتشفت في دراستي لهذا الموضوع إن أهل السنة بيردوا ما بيقروش إلا الغلط اللي وقع فيه القوم ويردوا عليه، ويقروا الردود والشبهات ويردوا عليها بس، لكن ما حدش أرى علمهم هم باستفاضة. عشان نستخرج فيه إن علينا أن نتبين الصواب فيه. لا يكفي أن تهدم، بل عليك أن تبني، وعليك دائما أن تقدم البديل الصحيح للمبدل عنه الخاطئ، خاصة إذا كان ما أنت فيه يستحيل الاستغناء عنه أو التفريط فيه أو تجاهله. لابد من صيغة صحيحة كبديل عن الأساس الواهي أو الضعيف. لابد من بيان الحق في كل أمر، فالقلب والروح والنفس والعقل والجسد وأشياء كثيرة كبيرة كلها تقتضي بيانا من العاملين في الدعوة إلى الله. إذا لم يؤدوا واجب البيان الصحيح يبقى للضلال سلطانه على النفوس بواسطة البيان الخاطئ، ويبقى للمستغلين لقضايا التطلعات العليا للقلوب والأرواح سلطانهم على من لم يسمع لهم دون أن يكون لديه ميزان صحيح أو معرفة سليمة من خلالها يعرف ما يسمع مما لا يسمع، وما يقبل مما لا يقبل، وما يجب فيه الرفض وما يجوز فيه القبول، وما محل ما يلقى إليه وما يدعى إليه في شرع الله، وما محل ما يلقى إليه ويدعى إليه في شرع الله. 15. إن السير إلى الله لا يمكن أن يلغى، بل يجب أن يكون حثيثا ولكن ينبغي أن يدقق ويحرر. تحرر مسائله تحريرا دقيقا. قال أبو سليمان الداراني: ربما وقعت النكتة من كلام القوم في قلبي، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي فيما سوى ذلك. 16. محاولة منا أن نضع قدم المسلم في سيره إلى الله سيرا صحيحا وخاليا من الخطأ، ونرسم الطريق لإيجاد طبقة كاملة من الوراث الكاملين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحملون دعوة الله كاملة ويربون الناس ظاهرا وباطنا على الحق. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن جابر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، قال: هذه سبيل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأسود ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 17. إن عصرنا عصر الشهوة وعصر النزوة وعصر المادية، ولابد أن نقابل هذه الأشياء بما يكافئها ويقابلها. وبجزم أقول إن التربية القلبية وحدها هي التي تقابل ذلك. فالشهوة لا يحل مشكلتها المقال وحده، لا يحل مشكلتها المقال وحده، بل لابد من الحال، لابد من البيئة والتربية. المادية لا يكافئها الكلمة وحدها، بل لابد من الذوق والشعور والإحساسات الإيمانية مع المقال. التمرد لا يعالج بالكلمة وحدها، بل يعالج بالإخبات لله والتقوى والورع والأدب. هذا طريقها العملي. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 18. أنك نادرا ما تجد كمالا في النفس أو إحسانا في السلوك أو قدرة على التعامل إلا إذا وجدت تربية إسلامية صافية، لأن مفاتيح النفس البشرية إنما هي في التربية وأصولها وقواعدها. ولأن العلماء الذين على منهج السلف هم الذين ورثوا عن رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم تربية النفس وتزكيتها، وتخصصوا لذلك وتفرغوا له وفطنوا لما لم يفطن له غيرهم، وقامت لهم فيه أسواق من التجارب الثرية في كل عصر. فلما لم يأخذ الإنسان عنهم يبقي نفسه بعيدا عن الحال النبوية. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 19. إن التربية الحقيقية للفرد المسلم على أساس الكتاب والسنة هي القادرة على إيجاد الإنسان في كمالاته كلها. الإنسان الذي يقوم بفرائض العبودية لله، والإنسان الذي يقدم أعظم العطاء في باب التعامل مع الآخرين فيقوم بذلك مجتمع كله أدب، كله تراحم، كله عطف، كله مودة، كله إيثار، كله لطف. ولكن بعض الناس خلط الخير في هذا العلم بكثير من الدخن فأثر على الهيكل العام للبناء. مهمتنا في المدرسة الربانية أن نوجد التربية القلبية الكاملة الصافية، وذلك بزرع بيئات إيمانية صافية، على أن يأخذ علم القلوب محله في مجموع الإسلام، فلا يكون ملاذا للكسل أو هربا عن جهاد واجب. قال بعض السلف في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. فكم من أعمال هي خالصة لكنها تجانب الصواب. 20. إن الطريق الأقصر للراغب أن يتعلم أو يتعرف أو يعمل أن يقرأ هذا العلم من عند أهله، يأخذه من معدنه. وفي هذا المقام يقال ما يقال في غيره من العلوم: الكتاب والسنة فيهما بيان كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. لذلك وجب في علم القلوب واجبان: الأول أن ندل الإنسان على السير الصحيح إلى الله عز وجل، الثاني أن نحرر هذا العلم من دخنه، ليكون لدى المسلم مناعة ضد الوقوع في أسر جاهل أو جهل متعصب، وكل ذلك من أجل الوصول إلى تربية روحية رفيعة وواقعية. أحبكم في الله. هؤلاء 20 أصلا في تأصيل هذا العلم، علم القلوب. أرجو أن نكون قد وفينا فيها، فإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، أنا منه تائب وعنه راجع، وما كان صوابا فمن توفيق الله وتسديده وإعانته، وليس مني شيء فيه، فلله الحمد على ذلك حمدا كثيرا. أحبكم في الله.